اهلا وسهلا بكم مستمعي الاكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صورة أوضح عن الأحداث الجارية من حولنا. برنامج بانوراما أقدمها لكم أنا فهيم الصوراني. أطيب تحية لكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بانوراما. نناقش في هذه الحلقة آخر تطورات الموقف في الموصل بعد أن أحرزت القوات العراقية المشتركة تقدما ميدانيا كبيرا ضد تنظيم داعش في الساحل الأيمن من المدينة، وتمكنت من تحرير 3 أحياء بالكامل، فيما استكملت تطهير 3 أحياء أخرى بعد فرض السيطرة عليها وتمشيطها. كما نناقش في سياق هذه الحلقة التقارير التي تتحدث عن العبء الذي يشكله تمويل قوات الحشد الشعبي في العراق، وهل من مبالغة في الحديث عن أنها تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد العراقي. كما نبحث في حقيقة المعلومات التي تتحدث عن ضغوطات مارستها الإدارة الأمريكية على الحكومة العراقية لوقف العمليات في نينوى، محذرة من أن ذلك قد يعرض القوات العراقية إلى اشتباك مع نظيرتها التركية. ونناقش مع ضيفنا التحركات المفاجئة التي شهدتها الأروقة السياسية في العراق خلال الأيام القليلة الماضية لشخصيات سياسية توصف مواقفها بالمتباعدة بل وبالمتنافرة أحيانا أخرى. فبعد لقاء رئيسي الوزراء السابقين نوري المالكي وإياد علاوي، التقى زعيم التيار الصدري مقتدى صدر رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم بعد فترة من القطيعة، فيما زار رئيس البرلمان سليم الجبوري الصدر في منزله بعد معلومات أشارت لاحتمال تحالفه مع المالكي. ضيف حلقة بانوراما لهذا اليوم الدكتور واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية. الدكتور واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية، ورحب بكم دكتور ضيفا على أثير راديو سبوتنيك من موسكو.
السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا بكم. أناقش مع حضرتك أهم التطورات في العراق لا سيما في الشق الميداني بشكل أساسي، واسمح لي أن أبدأ مع حضرتك فيما يتعلق ويرتبط بالمعارك المتواصلة في الموصل بين القوات الأمنية والحشد الشعبي من جهة وقوات تنظيم داعش من جهة أخرى. يعني من خلال المتابعة فجأة يكون هناك الحديث مكثف عن هذه المعارك وفجأة يخبط. برأيكم هل هناك من أسباب لربما موضوعية تفرض على الجانب العراقي المقصود طبعا القوات الأمنية والحشد الشعبي نوعا ما تخفيف وتيرة الاشتباكات وعمليات الهجوم مع تنظيم داعش، أم أن هناك عراقيل تواجه هذه القوات في مقاتلة هذا التنظيم؟
مساء الخير عليكم وعلى المستمعين الكرام.
أهلا بكم.
أنا أتحدث بمعلومات قبل أن أتحدث بتحليل.
نعم.
يعني أولا داعش على مستوى السوق العسكري ومستوى الوضع، داعش قد انتهى في العراق عندما كان يشتغل 45% من الأرض العراقية، الآن ربما 5 أو 6% فقط. ما تبقى مساحة صغيرة من أحياء الضفة اليمنى مدينة الموصل ومنطقة الأحفار الحويشة في كركوك وثلاثة مناطق في عين الفرات في محافظة الأنبار والرصة.
نعم.
داعش تقتل في منطقة الضفة اليمنى لأنها تعتبر مقر عاصمة دولة الخلافة الإسلامية كما يطلق عليها، لكن أكو تكتيك جديد استخدمته القوات العراقية. التباطؤ اللي موجود هو مقصود نعم لأسباب، وكان يراهن وتحدثنا قبل المعركة سيراهن على أن يأخذ المدنيين كرهائن بشرية سيقتل المدنيين. قبل 3 أو 4 أيام قام بلحم جميع أبواب الخارجية للبيوت حتى يبقى المواطنين في داخل البيوت ولا يخرجوا إلى الخارج يبقوا كرهائن. لذلك الخطة العسكرية بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي سيد العبادي للضفة اليمنى قبل 3 أسابيع تكتيك جديد، التكتيك الأسلحة الذكية، الاعتماد على القناصين، الدخول من قبل القوات بشكل راجل مع الطائرات المسيرة والضربات الذكية.
نعم.
لأنه المدينة القديمة لا يمكن دخول بها عجلات مصرفة أو مدولبة، ما تبقى الآن هو عملية تطويق لكل الضفة اليمنى من كل جهاته. هناك معركة شرسة قرب جامع النوري، هذا يمثل للتنظيم هدف كبير باعتبار البغدادي قام بإلقاء خطبته من هذا المكان.
نعم.
خسارة كردستان ستشكل ضربة موجعة، واحتلاء وتحرير القوات العراقية ستكون طارج ربما خلال 48 ساعة القادمة عندما يتحرر جامع نوري. أنا أعتقد تعتبر الضفة بمناطق التحرر بكامل.
نعم، يعني يمكن دكتور إعطاء جدول زمني أو وقت لانتهاء العمليات بشكل عام في الموصل، أم أنه من المبكر الحديث عن موعد زمني ولو تقريبي لانتهاء العمليات هناك؟
يعني الموقف أيضا وفق المعلومات اللي أمتلكها وهي شبه مؤكدة أنه ربما خلال أسبوعين أو ثلاثة سينتهي كل مدينة الموصل بكامل محافظة نينوى تتحرر، لأنه أنا قلت اليوم بس قضية الضفة اليمنى عندما يكتمل تحريرها قطعات ستتحرك باتجاه الأعطار البعاج كما حدث في منطقة الحضر، عملية تطويق وإحاطة وبالتالي عملية التحرير ستكون كبيرة جدا.
نعم، طب بمقدار ما تتقدم قوات الحشد الشعبي والقوات العراقية في هذه المعارك في المواجهات مع تنظيم داعش بقدر ما تزداد هناك التقارير في محاولة للتشويش لربما على الانتصارات التي تحقق هناك. في آخر التقارير حديث عن أن الحشد الشعبي يشكل إرهاقا بالنسبة للاقتصاد العراقي، يعني هناك مصروفات كثيرة فيما يتعلق بالتسليح وتأمين الرواتب ومشاكل، يعني هل يشكل بالفعل الحشد من زاوية المصاريف والمستحقات، هل يشكل بالفعل بهذا الشكل أو بذاك ضغطا على الاقتصاد العراقي ويؤثر عليه؟
أولا في ظل الاقتصاد العراقي أكو أزمة كبيرة بالاقتصاد العراقي وليس في الاقتصاد العراقي واحد لكن في كل العالم والمنطقة. قضية ثانية، ماكينة الحرب تستهلك أكثر من 80% من الميزانية العراقية، وحرب استنزاف لمدة سنتين ونص ومعارك كبيرة تحتاج إلى جهود، أكيد هذا يعني ضغط على الحكومة العراقية. لكن الحشد الشعبي ما يسجل لولا الحشد في 2014 احتلت بغداد وتقدم داعش في اتجاه جنوب العراق. العملية التطوعية اللي صارت من قبل مقاتلين الحشد، هل ينتظر مثلا آخرين أن يقاتلون وضحون بالدماء؟ هناك بيوت في العراق قدمت شهيدا وثلاثة شهداء، هل لا يكون هناك راتب لهم أو راتب تقاعد لهم؟ أكيد هناك استراتيجية لأضاع داعش في موضوع الحشد، على اعتبار أنه ربما حتى الدولة العراقية تلتجئ إلى تقليل حجم القوات المسلحة بشكل كامل من ضمن الحشد. هناك متطوعين سيعودون إلى وظائفهم، هناك ربما أعمال تجارية صناعية استثمارية ستقوم بها الدولة وزج بعض العناصر التي لا ترغب في البقاء، ربما أطراف كانت مفيدة جدا ولها الرغبة في البقاء سيتم تطويحها. على العموم كانت الحرب أكيد تسبب ضغط على الدولة العراقية، لكن هناك حملة شرسة مع كل انتصاف، عمليات تسقيط، تارة يتحدثون عن قوات أمريكية تدخل، تارة يتحدثون عن مستشارين، تارة يتحدثون عن شروط تركية وإيرانية، لكن واقع الحال العراق هو اللي يقود المعركة، بس مقاتلين موجودين في المعركة ومقاتلين عراقيين.
نعم، طيب دكتور هناك نقطة يعني أيضا مهمة بالنسبة إلى المستمعين تتعلق بالموقف الأمريكي تحديدا في المعارك الجارية الآن في الموصل. حديث بأن الأمريكيين غير راضين عن هذه المعارك، بل وصل حد الإشاعات، لا أدري إن كان يمكن تسميتها إشاعات أم حقائق، وصل حد إلى طلب الإدارة الأمريكية من الحكومة العراقية وقف العمليات ضد داعش في تل عفر. حتى لو افترضنا أن هذه كانت إشاعات، لكن هل هناك ما يمكن أن يشكل أساسا لإشاعات من هذا النوع؟
تدخل اليوم اكو طرفها طلع سياسي في العراق هي تروج هذا الامر، وهناك ايضا داعم اقليمي ايضا يذهب بهذه الاشاعات. المناسبه ما تحدثت في حضرتك امس كان هناك بيان رسمي من الحكومه العراقيه.
نعم صحيح،
في هذا الامر جمله وتفصيلا.
نعم،
انا قريب من المشهد السياسي بشكل كبير.
نعم صحيح،
من يقود العمليات العراقيين الامريكان والمستشارين، هناك لدينا 16 دوله ضمن الولايات المتحده وايران وعدد كبير من الدول يعملون في العراق مع القوات الامنيه بصفه مدربين ومبشرين.
نعم،
لا تخرج طائرة واحدة من التحالف الدولي أو العراقية إلا بتوقيع من قائد العام للقوات المسلحة. لا تدخل أمريكي في هذا الأمر على الإطلاق سوى الاستشارة التي تقدم بطلب العراق. لذلك موضوع الأحفار وشفنا على الرتبة هناك قوات، أمس كان هناك وقبل يوم أن القوات الأمريكية سوت إنزال بالنجف وسوت إنزال في الرتبة ودخلت في ديالة وربما أيضا في الموصل، وما كان خط أحمر تركي على دخول الحشد في تل أحفر. أنا أؤكد لك هذا الكلام غير صحيح. العراق الآن يقاتل داعش لكن يقاتل في جهة أخرى هي جهة الإشاعات الداخلية والخارجية التي تحاول أن تؤثر على المقاتل العراقي.
نعم دكتور، لكن خلافا للاتفاقية الأمنية وهي اتفاقية ما زالت مبهمة أو غير واضحة وغير مكشوفة في كثير من جوانبها، هذه الاتفاقية تفترض بأن يقوم الأمريكان بمساعدة أو الوقوف إلى جانب بغداد والدفاع العراق في حال تعرضوا لأي تهديد خارجي، لكن رأينا بأن واشنطن لم تقوم بأي تصرف بأي رد عندما قامت القوات التركية بدخول مناطق داخل العراق. برأيك هل هناك في ازدواجية مع ذلك في الموقف الأمريكي خلافا لما تنص عليه بنود الاتفاقية الأمنية؟
لا. أيضا سوضع هذا الأمر من جانب استراتيجي ومن جانب معلوماتي.
نعم،
أمس الحكومة العراقية ردت في تصريح رسمي ردا على ما صرحت في وكالة إرنا الإيرانية التي قالت أن الولايات المتحدة تمنع الحشد والجيش من الدخول إلى تل أحفر وهناك اتفاق أمني. العبارة العراقية كانت لا يوجد اتفاق اتفاق امني الان بين العراق وبين الولايات المتحده الامريكيه، على اعتبار ان الاتفاقيه التي وقعت بين العراق والامريكا لم تكن فاعله، بالتالي لم يكن للطرف الرغبه في تفعيلها. ما يوجد الان فقط اتفاقيه اسعار استراتيجي لا تشمل قضايا امنيه وعسكريه لكن تشمل مختلف القضايا. الولايات المتحده تقول العراق شريك وحليف، بالتالي كان هناك مطالبات عراقيه شعبيه ورسميه الدفاع عن العراق في حاله دخول القوات التركيه المحتله في بحشيقه، لكن هذا الامر لم يتم ولا تتكلم الان بجانب استراتيجي. الولايات المتحده من ايران تستطيع ان تخسر حليفا مهما هو تركيا، وان يذهب هذا الحليف ويجيب بوصلته باتجاه روسيا، وخاصه بعد حادث الطائره الروسيه وانزعاج اردوغان من سياسه الرئيس اوباما، والذي قرر ان تكون لديه علاقات مع الجانب الروسي اقر بموجبها اتفاقيه الاسبوع. لذلك انا اعتقد من وجهه نظري الولايات المتحده من ايران لا تريد ان تدخل بهذا الامر رغم الرسائل عبر القنوات السريه والعائليه ارسلت الى اردوغان بضروره سحب قواته من العراق، لكن انا اعتقد بواقع الحال هناك مشاكل كبيره ستحدث في المستقبل القريب بين العراق وتركيا بوجود هذه القوات، فضلا من الجانب الامريكي ايضا هذه نقطه ضعف تسجل عليه لو لم يكن حازما مع الجانب التركي في دعم العراق، وهو يقول ان العراق شريك اساسي وشريك قوي.
نعم دكتور، الان هناك مخاوف وايضا حضرتك متابع لهذا الموضوع المقلق بالنسبه للداخل العراقي، الحديث عن الفيدراليه، الكثير يعتبر بان تطبيق الفيدراليه هو طريق نحو تقسيم العراق بل وعلى اساس طائفي، هل هناك من مؤشرات داخل الوضع في العراق الان ترفع من منسوب هذا القلق وخطر ان يحصل هناك تطبيق للنظام الفيدرالي في العراق؟
يعني اولا الفيدراليه انا كمتخصص في العلوم السياسيه لا توجد فيها مشاكل، لكن في العراق مشاكلها كبيره وجمة، اعتبارا ان الفيدراليه عمليه تخفيف عن السلطه المركزيه وهناك صلاحيات تؤخذ الى المحافظات او الى الاقاليم الموجوده تستطيع ادارتها في انظمه فيدراليه ناجحه في دول متعدده في العالم. السياسي العراقي الذي لم ينضج سياسيا الى حد الان يعتقد ان الفيدراليه هي كونفدراليه وليست فيدراليه كما حدث في كردستان، وتعني فيدراليه على اساس طائفي وتعني انها انفصال عن العراق.
نعم
بالتالي يعني هذا الامر اكيد يسبب مشاكل كبيره. تجربه من كردستان لم تكن تجربه مثمره لانه الاقليم يعني كان رسائله لم تكن مطمنه في تصرفاته مع العراق في تهديد المستمر، رغم انهم كانوا شركاء في العمليه السياسيه، رغم انهم كانوا شركاء في رئاسه الجمهوريه، لهم منصب في الدستور، نواب رئيس الوزراء، نواب رئيس البرلمان، وزارات سياديه، لكن انا اطمن في قضيه واحده.
نعم.
العراق يتاثر باللاعب الخارجي بشكل كبير. الان من قال ان العراق يجب ان يتقسم لثلاثه فدراليات في اداره اوباما الاولى وتحديدا نائب الرئيس بايدن عندما تحدث عن الدوله الشيعيه والسنيه والقبليه، الاداره الثانيه لاوباما تغيرت استراتيجيه الامريكيه بان يبقى العراق واحدا موحدا. اليوم ترامب اضاف كلمه واحد موحد وقوي ليس لسواد من العراقيين، يريد ان يبقى العراق قوي في ظل وجود لاعبين اقليميين كبيرين مؤثرين ايران وتركيا اولا، وثانيا في ظل متغيرات استراتيجيه في المنطقه. فالرساله الان وصلت الى السيد سعود برزاني في ميونخ، ووصلت الى اتحاد القوى عبر الرسائل والى اطراف شيعيه واطراف كرديه. ما يحدث الامر الان هو تصدير لازمات الاقليم او تصدير لازمات في صراع سياسي داخلي، لكن الجميع لديهم قناعه ان هناك خط احمر لتقسيم العراق، خط احمر لاقامه فدراليات على اساس طائفي، وانا اعتقد هذا الموضوع قد يبدو مطمنا كثيرا للشعب العراقي.
نعم دكتور، الاروقه السياسيه في العراق شهدت خلال الأيام القليلة الماضية تحركات مفاجئة لشخصيات سياسية كانت موقفها يعني توصف بالمتباعدة، كان هناك لقاء بين السيدين نور المالكي وإياد علاوي، أيضا السيد مقتدى الصدر والسيد عمار الحكيم بعد فترة من القطيعة، أيضا زيارة رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى السيد الصدر في منزله. في أي سياق يمكن أن نضع هذه الزيارات لا سيما بعد فترة شهدت نوع من التباعد في المواقف بين هذه الشخصيات في تناول بعض الملفات السياسية داخل العراق؟
أنا صريح عندما أعطي إجابة وأجبت عن هذا السؤال في أكثر من قناة وفي أكثر من وكالة، ما يحدث حملة انتخابية مبكرة تعودنا عليها من 5 دورات انتخابية، يختفي السياسي عن العراق 3 سنوات، يعود في بداية السنة الأخيرة يبحث عن أن يكون أمام الكاميرات، يبحث عن لقاءات، يتجاوز الخلافات الموجودة، يبحث عن تحالفات جديدة. ربما شاهدنا لقاء الغريبين المالكي وعلاوي، لكن هذا الأمر بالتأكيد لن يفضي إلى توافق بين الطرفين أو تحالف بين الطرفين. هي رسالة اطلاعات جسلبر، جميع يتقاطر على السيد مقتدى الصدر، لأن هناك قناعة أن السيد مقتدى الصدر لن يعود للتحالف الوطني كما حدث سابقا. لذلك اليوم أكو موجة في العراق البحث عن كتل عابرة طائفية. ذهب السيد سليم الجبور ليجرب حظه في عقد تحالف مع الصدر، علاوي أيضا جرب هذا الأمر، في حين السيد عمار الحكيم يذهب إلى الصدر ربما يعرض عليه قضايا في موضوع مقابل أو التحالف. لكن في نهاية الأمر وأنا تكلمت بصراحة، اللاعبين الخارجيين عن إيران لن تقبل بكتلة عبر الطاشي على الإطلاق، ستضغط كما ضغطت في 5 دورات سابقة وتعيد لاعبين الشيعة إلى بيت اسم البيت الشيعي أو التحالف الوطني. اللاعبين أيضا السنة سيخضعون للضغط التركي والسعودي لنشاهد بيتا سنيا لكن هشا غير قوية، وكذا الأمر بالنسبة إلى الكرد، ونعود وندور في نفس الدائرة.
نعم أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة الدكتور واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية. نعم تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لكم يا سيدي الكريم. وإليكم مستمعينا الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.